فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي العارف بالله تعالى المرشد الكبير سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف، يقول رحمه الله تعالى: وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتأهل لإرشاد الناس، وهي أربعة. البعض قد ينكر كلمة المرشد ولا يقر بها ولا يعترف بها، ولكن ذكرني أخي الشيخ محمود الأسبوع الماضي قول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لنص القرآن الكريم. ليتساءل كل واحد منا: هل لك مرشد؟ لك أستاذ ولك مدرس علمك العلوم الكونية التي أنت تنتمي إليها، هل أحد ينكر عليك إن قلت أستاذي في هذه المادة فلان وفلان؟ في العلوم الكونية الكل لا بد له من أستاذ ومرشد في هذه المادة. طيب، في مسألة دينك من هو مرشدك؟ من هو دليلك؟ هل يا ترى مرشدك ودليلك الانترنت، الجوجل؟ تحط هيك يعني سؤال وبطلع لك 60 جواب. من هو مرشدك؟ لماذا عندما يكون احدنا لا قدر الله مريضا ما بروح يدخل على الجوجل يقول انا مريض في هذه الحالة شو هو الدواء؟ اذا واحد بيشوفه بيقول له: يا اخي وين عقلك؟ ليش الاطباء هدول هم موجودين؟ هدول اهل اختصاص. اذا كان للابدان اطباء، القلوب ما للاطباء؟ الم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الانبياء. هل لك وارث تهتدي بهديه وتستشير به فيما يتعلق في أمور دينك ودنياك من أجل أن يجعلك على الطريق المستقيم؟ شيخنا رحمه الله تعالى بعدما أنساق كما ذكرنا في الدروس الماضية الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء ومن أقوال الفقهاء ومن أقوال المحدثين عن أهمية الصحبة وعن أهمية المرشد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتأهل لإرشاد الناس، وهي أربعة. أولا، أن يكون عالما بالفرائض العينية. ثانيا، أن يكون عارفا بالله تعالى، وقد تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. ثالثا، أن يكون خبيرا بطرائق تزكية النفوس ووسائل تربيتها، ليكون في عنده خبرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الشرط الثالث فلا بد أن يكون قد زكى نفسه على يد مرب ومرشد، فخبر مراتب النفس وأمراضها ووساوسها، وعرف أساليب الشيطان ومداخله وآفات كل مرحلة من مراحل السير وطرائق معالجة كل ذلك بما يلائم حالة كل شخص وأوضاعه. ما بيصير يكون مرشد حتى يكون له مرشد، حتى يكون له معلم. الأستاذ المعلم اللي الآن في الأطباء والدراسات العليا بيقول لك الأستاذ الدكتور إلى آخره فلان. ارجع قليلا إلى الوراء شو كان؟ كان تلميذا، كان تلميذا، وربما وربما يفوق التلميذ أستاذه، لا غرابة في ذلك، يختص برحمته من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن لابد للمرشد للمزكي أن يكون قد زكى نفسه على يد مرب ومرشد. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل صحبته مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام كبقية رجال الأمة، ولكن جاء المربي الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام الذي تولى تربيته الله عز وجل، أدبني ربي فأحسن تأديبي عن طريق سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، الصحابة رب التابعين، وهكذا. فلا بد أن يكون قد زكى نفسه على يد مرب ومرشد. لذلك رأينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم سلموا زمام دينهم ودنياهم لمن؟ لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعده سلموا زمام الأمر في دينهم ودنياهم لسيدنا عمر، بعد ذلك سيدنا عثمان، بعد ذلك سيدنا علي، بعد ذلك انقسم الأمر، أمير للدنيا ومرشد يوجه الأمة في أمر دينهم. لذا الشرط الثالث، فلا بد أن يكون قد زكى نفسه على يد مرب ومرشد. أما الشرط الرابع، فلا بد للمرشد من أن يكون قد أجيز من شيخه بهذه التربية وهذا السير. فمن لم يشهد له الاختصاصيون بعلم يدعيه لا يحق له أن يتصدر فيه. بدون إجازة ما بحق له يتصدر. هل رأيت طبيبا تصدر للطب بدون أن يأخذ موافقة، بدون أن يأخذ شهادة؟ أبدا لا. فالإجازة هي شهادة أهلية الإرشاد وحيازة صفاته، وعليها أسست الآن فكرة المدارس والجامعات. طبعا قديما كان كل شيء يؤخذ من صدور الرجال بدون كتابة، بدون كتابة، بإجازة قولية أجزتك وانتهت القضية. ولكن عندما كثر الادعاء فلا بد من الكتابة. فكما لا يجوز لمن لا يحمل شهادة الطب أن يفتح عيادة لمداواة المرضى، ولا يصح لغير المجاز في الهندسة أن يرسم مخططا للبناء، وكما لا يجوز للذي لا يحمل شهادة أهلية التعليم أن يدرس في المدارس والجامعات، فكذلك لا يجوز أن يدعي الإرشاد غير مأذون له به من قبل مرشدين مأذونين مؤهلين يتصل سندهم بالتسلسل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا الدين أيها الإخوة كله بالسند المتصل. لو الآن لقلنا لحافظ من حفاظ كتاب الله على سبيل المثال، أخونا الشيخ محمد، أخونا الشيخ محمود، أخي عمن أخذت قراءتك؟ يقول لك أخذتها من شيخ فلان. شيخك ممن؟ من شيخ فلان. شيخه من شيخ فلان. من إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى سيدنا جبريل، إلى حضرة الرب جل وعلا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ وكذلك علماء الحديث يقول: حدثني شيخي عن شيخه عن شيخه عن إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين أيها الإخوة، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مزكي للنفوس، زكى نفوس الصحابة والصحابة للتابعين وهكذا، فلا بد أن يكون له للمرشد سند متصل بالتسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما أنه لا يصح من العاقل أن يتداوى عند جاهل بالطب، كذلك لا يجوز للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون المختص بالتوجيه والإرشاد. وكل من درس الوضع العلمي في الماضي يعرف قيمة الإجازة من الأشياخ وأهمية التلقي عندهم، حتى إنهم أطلقوا على من لم يأخذ علمه من العلماء باسم الصحفي. أنا بجي بقرأ كتاب وبدرسه على الناس، صحفي، أنا عم بقرأ بالصحف، هذا ليس العلم. العلم يؤخذ من صدور الرجال، والذين نأخذ منهم أخذوه من صدور الرجال، وإلا لو كان الموضوع بالصحف، أي مادة تستطيع تقرأ في الصحف؟ هل يا ترى إذا قرأت كتب الهندسة أصبحت مهندسا، كتب الطب أصبحت طبيبا؟ لا أبدا أيها الإخوة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: لأنه، يعني هذا الذي أطلق عليه الصحفي، لأنه أخذ علمه من الصحف والمطالعة الخاصة. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظر عمن تأخذ دينك. وقد أوصى بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بذلك، فقال، من اللي قال؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال؟ لابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن عمر، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. هل في ناس حفظانين القرآن الكريم وكتب الحديث وأقوال العلماء وأقوال الفقهاء، وربما أن يكون مستشرقا كافر يعني، وربما أن يعطيك، انظر عمن تأخذ دينك. لماذا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال بعض العارفين: العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ، فلينتبه المتعلمون عمن يأخذون، ولينتبه العالمون لمن يعطون. لا يعطى العلم لكل أحد، وعندما تأخذ اعرف عمن تأخذ دينك. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العلم الذي تتلقاه من زيد من الناس معجون هذا العلم بنفس هذا المتكلم. لو أخذت علمك من إنسان متكبر، شو بيصير عندك؟ بيصير عندك الكبرياء. بيدخل عندك يعني مدرس في الجامعة، طبيب على لغة العوام، شايف حاله الدنيا كلها ما عم توسعه، والطالب يلقي السمع إليه، فشو بيسوي؟ يحاول أن يقلد هذا الأستاذ. لذلك أنت عندما تأخذ دينك، خذ دينك عن الذين استقاموا. من هم الذين استقاموا؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل. وطبعا الذي جمع بين العلم والعمل يؤثر أكثر مما يؤثر من انفصل علمه عن عمله. انسان عالم ان كان علما شرعيا وان كان علما كونيا، لو كان بحق عالما لاستحيا من الله ان يرفع رأسه على احد من خلق الله. ليه؟ لان الله عز وجل قال: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي علمك؟ الله جل وعلا. فعندما يرى ان الله اختصه وعلمه وحرم الآخرين بيستكبر إلا بيتواضع؟ يتواضع. ولكن إن كان غافلا وبيظن أنه بيقول لك كد يمين وعرق جبين، إنما أوتيته على علم عندي، بيضل بيكون ضال ويضل الآخرين. لذلك عندما تسمع من إنسان إن كان علما كونيا وإن كان علما شرعيا، إذا وجدت هذا الذي يعلمك علوما كونية أو شرعية كان يسخر بالناس ويستهزئ بالناس، ألا يؤثر فيك؟ بيأثر لما بيأثر؟ عم بيأثر فيك. لذلك انظر عمن تأخذ دينك. العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ، فلينتبه المتعلمون عمن يأخذون، ولينتبه العالمون لمن يعطون. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن من علامات المرشد أمورا يمكن ملاحظتها، منها أنك إذا جالسته تشعر بنفحة إيمانية ونشوة روحية لا يتكلم إلا لله. هذا المرشد الكامل لا يتكلم إلا لله، ولا ينطق إلا بخير، ولا يتحدث إلا بموعظة أو نصيحة تستفيد من صحبته كما تستفيد من كلامه، تنتفع من قربه كما تنتفع من بعده، تستفيد من لحظه كما تستفيد من لفظه. ونحن اليوم بدنا الاستفادة باللحظ وباللفظ، وأن نتأثر بالحال قبل المقال. ولذلك من هذا المنطلق أرشدنا سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام عندما سئل: أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ قال: من ذكركم الله رؤيته. بشوفوا هيك الحال بيشفي عليك مباشرة، تذكر الله. من ذكركم الله رؤيته، بشوفوا ترى نفسك أصبحت منضبطا بضوابط الشريعة، منضبط بضوابط الشريعة، حتى الأمور التي فيها اشتباه أمور مشتبهات تدعها في حضرته، تدعها في حضرته. لماذا؟ حاله أثر عليه بدون أن يتكلم. لذلك ترى عندما تجالس المرشد الكامل، يعني إذا بدك تقع في غيبة تحتار شلون بدك تتكلم، اذا بدك تقع في معصية لا قدر او في شبهة والله تحتار كيف تقع. لماذا؟ لانهم قالوا: من تحقق بحالة لا يخلو حاضروه منها. بدنا نبحث عن هذا الرجل، ان رأيته ذكرت الله. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نكون عندك تحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي العين. عم نشوفها الصحابي الله يرضى عنهم يقول أحدهم: فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. شو هذا؟ بحالهم الذي استمدوه ممن؟ من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ملاحظ ولا مو ملاحظ؟ الآن أقول أيها الإخوة، نحن نجلس في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله أن يدلنا جميعا على من يدلنا عليه. الآن أنا إيماني بمجالستي معكم، وإيمانكم أنا على يقين بمجالستنا لبعضنا البعض يزداد، وحالك بيرتفع وبينتهض حالك، أليس كذلك؟ ما عم تشعر بهذا الفارق؟ قال: والله أشعر بهذا الفارق. بالله عليك إن جالست إخوانك الذين هم من أمثالك تتأثر بحالهم، فكيف لو أكرمك ربنا عز وجل بمرشد كامل؟ والله ترى أنفاسك تحت مراقبة الله، حتى الخواطر بيكون حريص على خواطر قلبه، يكون دائما وأبدا متنبه على قلبه. ليش؟ بيقول لك هدول الأولياء والعارفين ينظرون بنور الله. ولا أدل على ذلك عندما دخل رجل على سيدنا عثمان رضي الله عنه فقال، نظر هيك سيدنا عثمان رضي الله عنه وارث من وراث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيدخل علينا أحدكم وأثر الزنا في عيني؟ شلون شافه؟ لا تقلي شلون شافه، شلون سيدنا يعقوب شم رائحة قميص سيدنا يوسف هو في فلسطين والقميص لسه في مصر، شلون شمه؟ ما أدري، ما أدري. كيف رأى؟ ما أدري. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون؟ سيدنا عمر كان واقفا على المنبر يحدث الأمة فإذا به يقطع الكلام: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. وتابع الحديث، قال له: يا أمير المؤمنين شو عم تحكي؟ قال: وسمعتموها؟ نعم. قال: رأيت الجيش يلتف على جيش سارية في بلاد نهاوند، وين أنت في المدينة المنورة؟ فإذا أحببته إيش؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، يتكلم بالمواعظ، يتكلم بما تنتفع منه. لذلك تبحث عن هذا الرجل، عن هذا المرشد الذي تحقق بذلك. ممكن كما يقول شيخنا رحمه الله تعالى: علامات المرشد أنك تشعر بحاله في المجالسة، ومنها أن تلاحظ في إخوانه ومريديه صور الإيمان والإخلاص والتقوى والتواضع. ليش؟ تحققوا بحال شيخهم، كما أن الصحابة تحققوا بحال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انظر في قوله تبارك وتعالى: محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه، محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. شو هذا؟ هو المريد الصادق الذي يتحقق بحال شيخه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا صورة مصغرة عن سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. لذلك أقول لنفسي يا إخوتي ولكل واحد فينا ممن أكرمه الله عز وجل بصحبة المرشدين، بصحبة العارفين، أعطي صورة حسنة عن انتمائك لشيخك، وإلا والله أنت ممن، حاشا من يسمع، هو ممن يسيء لشيخه. ومن أساء إلى شيخه أساء إلى شيخ شيخه، إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كن على حذر فأنت مراقب، وخصوص إذا عرفت أنه هذا شيخه فلان، هذا شيخه فلان، أرني نفسك أنت، هل يا ترى تعطي صورة حسنة؟ لذلك المرشد الحقيقي الكامل هو الذي يؤثر في إخوانه. طبعا التأثير في الإخوان يتفاوت، إلا ما بتفاوت. كل الصحابة كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لا. كل الصحابة كسيدنا عمر؟ لا. كل الصحابة كسيدنا أبي عبيدة، كسعد بن الربيع، روح الفداء لنعالهم رضي الله عنه؟ أبدا لا. الاستعداد يختلف من شخص إلى شخص. شلون المعادن نقلها للكهرباء يختلف، وكذلك معادن الناس. المهم انك ترى في اخوانه ومريديه صور الايمان والاخلاص والتقوى والتواضع، وتتذكر وانت تخالطهم المثل العليا من الحب والصدق والايثار والاخوة الخالصة. شوف الصحابة الله يرضى عنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ايام معدودة لسه، الانصار رضي الله تعالى عنهم عندما وصل المهاجرون الى المدينة المنورة، شوف الصحابة الله يرضى عنهم شو فعلوا. سيدنا سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، تعال تعال يا اخي تعال، خذ الدنيا كلها، خذ هاي من اموالي الك وهي البساتين، بل عندي زوجتان انظر لأين هي تعجبك، طبعا قبل نزول اي حجاب اطلقها وبتبرك بالعدي وبعدين انت بتتزوجها. شو هذا؟ نحن اليوم اين هذا؟ مو موجود عندنا. السر في هذا اراد البعض ان نكون صحفيين، لا بدنا مرشد ولا بدنا دليل، وبعضهم يقول خلاص يا اخي عندنا الكتاب والسنة، على رأسي ثم عيني، عندك الكتاب والسنة، الكتاب والسنة اما يأمراني بصحبة وراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت الان الكتاب والسنة يقول بنص القرآن الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جالس الذين يريدون وجه الله، لا تجالس الذين يريدون الدنيا لأنك تتأثر. الآن عندما تحضر مع بعض الصالحين والله يا أخي تزهد الدنيا بما فيها، وبتجالس بعض أهل الدنيا ممن عشقوا الدنيا بيطلع فؤادك متمزق، ايه ما بدي يصير عندي مثل البيت، ايه ما بدي يصير عندي مثل السيارة، ايه ما بدي يصير عندي المزرعة. ليش؟ لانك تأثرت بحاله، تأثرت بحاله. ونحن كلنا على يقين بانه اذا وقع في هم وفي ضيق وفي كرب وفي شدة عمين بتبحث، بتروح تبحث لي عن واحد من المسؤولين المشار له بالبنان شخصيته كبيرة، تروح تبحث لي عن تاجر من التجار الكبار مشان ايش؟ قال له الله بدي اروح اجلس هيك بلكي برتاح. سمعتوا حد يسواها؟ لا والله. ولكن ساكن في منطقة راقية من اهل النعيم عنده اموال كثيرة ومعارف واوا، اخي مخنوق بدي. والله في رجل من الصالحين في حي من احياء الشعبي من الاحياء الشعبية، دلني عليه ابوس ايديه بدل عليه. بدخل على بيته، بيت متواضع، بيجلس معه بشم هيك رائحة الإيمان، يا سلام يرتاح قلبه. ليش أنت مانك مرتاح يا صاحب النعم يا من تتقلب بالنعم؟ قال والله ماني مرتاح. أين تكمن راحتك؟ تكمن راحتك بمعيتك مع الله عز وجل. لذلك المرشدون الكمل رضي الله تعالى عنهم حريصون كل الحرص أن يجعلون هكذا على هذا المستوى. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهكذا يعرف الطبيب الماهر بآثاره ونتائج جهوده، حيث ترى المرضى الذين شفوا على يديه وتخرجوا من مصحه بأوفر قوة وأتم عافية، علما أن كثرة المريدين والتلاميذ وقلتهم ليست مقياسا وحيدا، وإنما العبرة بصلاح هؤلاء المريدين وتقواهم وتخلصهم من العيوب والأمراض واستقامتهم على شرع الله تعالى. من علامات المرشد أنك ترى تلامذته يمثلون مختلف طبقات الأمة، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فالظفر به يدفع الطالب للأخذ بيده والتزام مجالسه والتأدب معه والعمل بنصحه وإرشاده في سبيل الفوز بسعادة الدارين. رحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره، واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى استنبول مثوى يسطع ذكراه إذا ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. اللهم دلنا على من يدلنا عليه، وأوصلنا بالذي يوصلنا إليه يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.